اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لولي حجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وإياه صاحبا وقائلا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في نقل العبارات التي ذكرها العلامة للاستشعار بأنه فرض أن العيب السابق على العقل قد يستوعب القيمة. وقد تقدم نقل العبارة الأولى التي كانت في القواعد، أما العبارة الأخرى التي نقلها المصنف وهي ما ذكره العلامة في أوائل كتاب البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني، وبيانها أنه لو فرضنا أن العبد جنى جناية خطئية فجرت عليه المعاوضة، فهنا إذا فرض أن المولى كان معسرا بحيث لم يمكنه أن يدفع الفداء، حيث ذكرنا في الدرس السابق أنه في الجناية الخطئية يمكن أن يدفع المالك أقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد، ويفتدي به رقبة العبد عن الاسترقاق. فلو فرضنا أنه كان معسرا فهل يسقط حق المجني عليه من ذات الرقبة بحيث يثبت ذلك في ذمة المولى فيثبت القيمة الأرش في ذمة المولى، ولا يثبت حق للمجني عليه في الرقبة؟ فأشار العلامة بأنه مجرد إعسار المولى لا يوجب الانتقال إلى ذمة المولى، ويسقط حق المجني عليه من الرقبة، وحينئذ ما لم يدفع الفداء يكون بلي حق الاسترقاق ثابتا إلى المجني عليه. وحينئذ تارة نفترض بأن المجني عليه يجيز البيع، فإن أجاز المجني عليه البيع فهنا قد رضي بانتقال الأرش إلى ذمة العبد إلى ذمة المولى، أو معنى ذلك الصبر إلى حالة حصول اليسار وإعطائه الفداء. أما إذا لم يجز البيع المجني عليه لم يجز البيع، لأنه المفروض أن متعلق البيع وهو العبد صار محقوقا بحق للمجني عليه، فإذا لم يجز البيع فإنه في هذه الحالة يستطيع المجني عليه أن يبطل المعاملة ويسترق العبد، حيث إن حق المجني عليه في الرقبة الحاصل قبل العقد مقدم على حق المشتري في عبد في العبد الجاني، لأنه ثبت حق للمجني عليه في هذا العبد قبل عروض البيع عليه، وحينئذ يكون الحق للمجني عليه. هذا بالنسبة إلى وظيفة المجني عليه. أما بالنسبة إلى المشتري، وهنا محل الشاهد، ذكر أن المشتري تارة يكون جاهلا بالجناية بأن العبد جاني، وتارة يكون عالما. فإن كان المشتري جاهلا يثبت له خيار العين، لأن المبيع معيوب وهو الجناية. فحينئذ إن فسخ المشتري العاقد يطالب بتمام الثمن ويرجع العبد، وهذا واضح. ولكن إن لم يفسخ، فهنا ذكر الشهيد، هنا محل الشاهد، إذا لم يفسخ المشتري وكانت الجناية مستوعبة لقيمة العبد، فهنا يستطيع أن يرجع أيضا تمام الثمن، لأن الأرشاء في صورة الاستيعاب جميع ثمن العبد. وأما إذا لم تستوعب الجناية قيمة العبد فيؤخذ بمقدار الأرش. هذا إذا محل الشاهد في هذه النقطة، أنه إذا كان جاهلا ولم يفسخ وأراد الأرش فتبين أنه الجناية مستوعبة للقيمة، قال يثبت حينها تمام الثمن. ثم من باب التتبيب البحث أشار أنه لو كان المشتري عالما بأنه هذا العبد الجاني فلي عليكم السلام محقوق بحق للغير، فلا يصح له أن يفسخ، فلا يثبت له الخيار. ولكن إذا أوجبت، بل الآن يرجع إلى صورة الجهل، لو فرضنا بأن الجناية عمدية لا خطائية، هذا كله خطائية، لو كانت الجناية عمدية وللجناية العمدية الحق ابتداء يثبت للمجني عليه بين القصاص وبين الأرش، مطالبة المولى بالأرش، فقام المجني عليه واقتص من العابد، ففي هذه الحالة إذا أوجبت الجناية قصاصا. خب، فنقول تارة نفترض أن المشتري اطلع على الجناية الموجبة للقصاص قبل أن يحصل القصاص، فيتخير بين الرد وبين الأرش لأنه جاهل بالعين. ولكنه لو اقتص من العبد فالتفت إلى ذلك بعد الاقتصاص، بعدما اقتص منه التفت إلى أن العبد الذي اشتراه كان معيبا بعيب الجناية، فهنا قد يقال بأنه يسقط الرد، لأنه العين ليست قائمة بعينها، والمفروض أنه المشتري أو بل المشتري تملك العبد حال كونه غير مقتص منه، حال كونه مثلا سليم اليد، الآن مقطوع اليد، فالعين ليست قائمة بعينها، فليس له أن يرد ويتعين الأرش. والأرش كما بينا في الجلسة السابقة هي عبارة عن التفاوت بين كون العبد جانيا وغير جاني، لا بين كونه مقتصا منه وغير مقتص منه، كما أشرنا لذلك في الدرس السابق. فنلاحظ في الأرش كون العبد جانيا وغير جان فنحسب الأرش، لا أن نلاحظ بين كونه مقتصا منه وغير مقتص مقتصا منه. ثم أشار في آخر العبارة إلى أنه مجرد الاقتصاص لا يوجب إبطال البيع، فإنه لا موجب لبطلان البيع من أصله في هذه الموارد، وإن كان سبب القصاص جناية قبل العقد. ونظر على ذلك بالعبد المريض والعبد المرتد، فلو اشترى عبدا مريضا بعيب حاصل عند البائع ومات عند المشتري، وحينئذ لا يوجب هذا بل بطلان ماذا؟ بطلان البيع السابق. هذا بالنسبة إلى العبارة التي ذكرها في التذكرة. قال: وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني لو كان المولى محسرا، هذه إشارة إلى الجناية الفقهية كما بينا في الدرس السابق، ولو كان المولى محسرا، بينا لو كان محسرا ماذا يحصل، ولو كان المولى محسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة بدعوى أنه بل في الجناية الخطئية المولى بل مخير بين دفع الفداء وبين أن يسترق الطرف، أن يسلم العبد إلى الآخر ليسترقه، والمفروض أنه محسر، فتنتقل قيمة الأرش إلى الذمة. قلنا هذا كلام باطل عاطل، إذا لا ينتقل الأرش إلى ذمة المولى، بل المولى يقال له أنت مخير ارفع الفداء، إن لم يرفع الفداء لإعساره لامتناعه فإنه حينئذ تصل النوبة إلى حق للجاني، بل حق للمجني عليه أن يسترق ذات الرقبة، ولا تنتقل إلى ماذا؟ إلى 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 الذمة. ولو كان المولى محسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة، من ذات الرقبة، ما لم يجز البيع أولا. نعم، قلنا شرحنا لو أجاز المجني عليه البيع فهو رضا منه، إما بالانتقال إلى الذمة أو بالصبر إلى اليسار، ما ينتقل إلى الذمة، قلنا على رأي أصلا ما ينتقل إلى الذمة، فقط يصبر إلى أن يحصل اليسار، فإن حصل اليسار حينئذ يدفع له القيمة، ومجرد إجازة البيع لا يوجب الانتقال إلى ذمة المولى على أي حال. فإن البائع إنما يملك نقل حقه عن رقبته، عن رقبة من العبد الجاني، بفدائه، يستطيع أن يفتدي بالعبد بأن يدفع شنو؟ يدفع الفداء. إنما يملك نقل حقه عن رقبة العبد الجاني بفدائه، ولا يحصل للفداء من ذمة المعسر، فيبقى حق المجني عليه له في الرقبة مقدما على حق المشتري، فله أن يسترق العبد ويبطل البيع فلا يجيز. ويتخير المشتري الجاهل بأن الذي اشترى بل متلبس بالجناية في الفاس للعيب، هنا محل الشاهد. فإذا تخير إما أن يفسخ أو لا يفسخ، إن فسخ فيرجع بالثمن معه مع الفسخ، واضح؟ إذا فسخ يرجع بالثمن المسمى، أو أيضا يرجع بالثمن أو هي محل الشاهد، أو مع الاستيعاب إذا كانت الجناية التي صدرت من العبد مستوعبة لقيمة العبد، كما لو قطع يد الحر وكانت نصف يد الحر، نصف يد الحر فيها نصف دية الحر، ونصف دية الحر تستوعب قيمة شنو؟ العبد. أو مع الاستيعاب فإنه يرجع بالثمن، لأن الأرش في مثل هذا في صورة الاستيعاب جميع ثمنه، جميع ثمن العبد. وإن لم يستوعب الجناية قيمة العبد يرجع بقدر أرشه كما بينا. ولو كان عالما، المشتري كان عالم بالجناية وأقدم، يتعلق الحق بلي، ولو كان عالما بتعلق الحق به فلا رجوع، يا فروع إلى أن قال. هذا بيرجع الآن إلى انتهينا من الجناية الخطئية، الآن الجناية العمدية. وإن أوجبت الجناية قصاصاً، هي الجناية العمدية، وفرضنا أن المشتري جهلنا جاب الصورتين أيضاً في الجناية العمدية. اللي يقرأ العبارة يفكر قاعد يتكلم الآن عن فرض أنه عالم، لا يتخيار هنا لفرض على أنه جاهل، بس فرض البحث الآن الجناية العمدية كان جناية خطائية والآن الجناية العمدية. وإن أوجبت الجناية قصاصاً، يقول تخير المشتري الجاهل، متى يتخير؟ قبل القصاص، هذا كلام الآن قبل القصاص، بين الرد والأرش، هذا قبل أن يقتص من العبد الجاني، يتخير بين الرد والأرش. فإن اقتص منه من العبد احتمل تعين الأرش، شنو يعني يسقط أرض؟ الرد، لأن العين غير قائمة بعينها، وإن كانت بسبب جناية حصلت في ملك من؟ في ملك البائع. فمع حدوث العيب الجديد في ملك المشتري فلا يصح له الرد فيتعين الأرش. ما هو الأرش؟ هل هو القسمة بين كونه مقتصا من وغير مقتصا من، أو جاني وغير جاني؟ قال وهو قسط قيمة ما بينه جانيا وغير جاني. زين البيع يبطل؟ قال ولا يبطل البيع من أصله، لأن القصاص، لأنه يعني لأن القصاص تلف عند المشتري بالعيب، وإن كان يعني ولو كان بالعيب الذي كان فيه سابقا، لكن هذا من وين صار العيب؟ القصاص. وين صار القصاص؟ عند المشتري، في ملك المشتري.
ليش لأن العبد تلف عند المشتري بالعيب الذي،
لأنه كلام الآن في القصاص، قصاص عام من نفس من عضو، بحث عام يعني. هل يقول هل أن القصاص الذي، أو هل ثبوت القصاص هنا يوجب بطلان البيع سواء عرض عليه الموت أو ما عرض؟
أقول يعني لأنه الضمير اللي بعد الذي كان فيه يرجع للعبد، فجعل الضمير
وين الذي فيه؟ الذي كان في العبد سابقا. نعم،
فأقول يعني
عيب، عيب الجناية،
لأن العبد تلف عند المشتري بسبب العيب الذي كان فيه،
أو لأن القصاص يصير قصاص عام يصح. لأنه تلف، أو لأنه تلف اسم، لأنه يعني لأن العبد إذا قلنا، أو لأنه القصاص تلف عند المشتري ولو كان يعني بالعيب الذي كان في العبد سابقا، فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن. وش خاصة بجميع الثمن؟ دعوة بطلان البيع، يعني دعوة أن الاقتصاص يوجب بطلان البيع. كالمريض، شرك المريض، يعني كما لو اشترى عبدا مريض والمرض هذا العيب كان حاصلا عند البائع، فمات العبد عند المشتري فلا يقال يحصل الانفساخ، وهذا مجوز للرجوع حينئذ بتمام الثمن. وكذا المرتد، حتى لو كان المرتد، لو كان هذا عبد مرتد، نفس النكتة. نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع بجميع ثمنه، يعني يقصد أنه شنو؟ يعني قصد يبطل البيع في مثل الموارد، حيث أن بلحاظ أن العيب كان موجود عند البائع، لأن تلفه لمعنى يعني سبب استحق عليه عند البائع، فجرى إتلافه، يعني كما لو كان البائع تلف عنده، كما لو كان البائع تلف عنده فلا يصح المعاملة لأنه لا قيمة له. هنا أيضا إذا كان صار التسبيب صار سبب الجناية عند البائع. ما لك علاقة الآن بكلامهما أبو حنيفة والشافعي؟ انتهى كلامه، مو كلام الشافعي، كلام العلامة. وقال في التحرير، ما في شيء، هذه ما توجد في بعض النسخ، هذه العبارة لا توجد في بعض النسخ. وقال في التحرير في بيع الجاني خطأ، ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه من رقبة العبد، نفس العبارة السابقة، فيتخير المشتري مع عدم علمه، فإن فسخ يرجع بالثمن. الآن محل شاهد، وكذا محل شاهد، وكذا يرجع بالثمن إن كانت الجناية مستوعبة، وإن لم يستوعب رجع بالآخر. بعد عندك عبارة شيء ثمان؟ قال بلي. وقال في أوائل البيت في هذه المسألة. من أي كتاب؟ كتاب التحرير. ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد، وللمشتري الفاس مع ليش لعيب الجناية مع عدم العلم، فإن فسخ رجع بالثمن نفس المطلب السابق بالضبط، وإن لم يفسخ فيأتي البحث استوعبت لما استوعبت الجناية، واستوعبت الجناية قيمته الآن أضاف شيء ما كان موجود وانتزعت شرحة جديدة، هذا قيد جديد ما موجود في الأبحاث السابقة. هناك كله قال إن إذا استوعبت القيمة فيثبت جميع الثمن، الآن قال لا، وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضا. نكمل العبارة أن نرجع إلى هذه وانتزعت، وإن لم يستوعب رجع بقدر الأرش. ولو علم المشتري بتعلق الحق حق الجناية برقبة العبد لم يرجع بشيء، ليش؟ لأنه عالم، ولا يصح أن يرجع بالثمن من باب أنه يعمل الخيار، ليس له إعمال الخيار. ولو اختار المشتري، بينا هذا يوم الخميس، أن يفدي جازة، قال له أنا هذا الآن اشتريته والمولى مو راضي يدفع، أنا بدفع حتى نحصل هذا العام، قال لن يجوز أن يدفع الفداء. ولو اختار المشتري أن يفدي جاز ورجع به على البائع مع الإذن، وإلا فلا يرجع لأنه تبرع. بقي أنه يقول الشيخ الأعظم لماذا، ما معنى قولي وانتزعت؟ فهنا يوجد احتمالين في كلمة انتزعت، ما هو مراد العلامة؟ الاحتمال الأول أن منظور العلامة أي إلى أنه انتزعت الرقبة من يد المشتري، أي جاء المجني عليه للمشتري وانتزع الرقبة وأخذها من يد المشتري، حيث إنه الرقبة محقوقة بحق للمجني عليه، فله أن يأخذ هذه الرقبة. ففي هذه الحالة إن جاء المجني عليه وانتزع الرقبة فلم يسلم المبيع لمن؟ للمشتري، فله أن يرجع حينئذ على من؟ على البائع، على البائع، واضح؟ فمنظوره أنه يرجع في فرض أن المبيع لم يسلم له لأنه جاء المجني عليه وأخذ العاد، لأنه محقوق لحق، ماذا؟ حق الجناية، لماذا؟ للمجني عليه، جاء المجني عليه وأخذ فلم يسلم، دفعت الثمن، فيستطيع أن يطالبه بالثمن. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد انتزعت القيمة مرقبة، انتزعت القيمة بمعنى أنه قيمة العبد الجاني أخذها المجني عليه، وذلك في صورة البيع، بحيث أن المجني عليه له أن يسترق العبد، فباع بل العبد الجاني، والمفروض أن هذا قد بيع لمن؟ بيع للمشتري الأول، والمشتري الأول لم يسلم له شيء لأنه اشترى عبدا محقوقا بحق من؟ بحق الجناية للمجني عليه، فأراد المجني عليه أن يستوفي حقه من رقبة العبد فباع الرقبة. إذا باع الرقبة انتقلت هذه الرقبة للمشتري الثاني، والمشتري الأول دفع ثمنا ولم يسلم له، فيستطيع أن يطالب به من؟ البائع. إذن هذا انتزعت، إما أن يراد منه انتزاع ذات الرقبة أو انتزاع قيمة العام، وهذا القيد غير في باقي العبارات للعلامة في الكتب الثلاثة، ولعل الوجه في هذا القيد أنه لو لم تنتزع الرقبة أو القيمة يلزم أن المشتري لو أخذ الأرض، أعني جميع الثمن، الجمع بين العوض والمعوض، حيث إن تمام الثمن رجع إليه وهم حصل شنو ألعب، فيلزم الجمع بين العوض والمعوض. فلعله لأجل ذلك فرض أن المشتري إنما يطالب بجميع الثمن في فرض أنه لم يسلم له المثمن، وإلا يلزم الجمع بين تمام العوض والمعوض. قوله وانتزعت إما راجع إلى رقبة العبد أو إلى القيمة المنتزع، هو القيمة قيمة العبد إذا باعه المجني على إذا باع العبد الجاني المجني على، ليش باعه؟ لتحصيل حقه وأخذ قيمته. وهذا القيد رحمك الله غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتبه الثلاثة. وكيف كان هذا القيد؟ تام موجود أو موجود؟ الشيخ الأعظم يشرح في الإشكال عليه، يقول كان الشيخ يختصر لنا الكلام كله هذا اليوم، يوم ونص الآن قاعد يتكلم، كان يختصر الشيخ كما بينا يوم الخميس، ويقول العلامة فرض صورة استيعاب الأرش لتمام الثمن في مورد ما لو باع، فللمالك للعبد العبد الجاني، واستوعبت جنايته قيمته. واضح؟ ففي هذه الحالة المشتري الجاهل إذا أمضى المعاملة يستطيع أن يطالب بالأرش، والأرش هو تمام الثمن الذي دفعه إليه، لأنه في هذه الحالة الجناية استوعبت تمام القيمة. وهذه كل العبارات التي تثبت هذا المطلب. فأشكل الشيخ الأعظم على هذا التصوير بأنه نحن نسألكم عندما جنى العبد هذه الجناية، إما أن يفرض أنه هذه الجناية المستوعبة لقيمته توجب سقوط ماليته أو لا توجب سقوط تمام ما ماليته، صار خلط في المطلب يقول الشيخ. الآن صحيح هو عمل الجناية، مش دخل نحن الجنايات، نحن الآن علينا من قيمة العبد صحيحا ومعيبا، قيمة العبد صحيحا غير جاني، قيمة العبد جاني، من عندنا الآن قيمة الجناية، أرش الجناية يستوعب أو ما يستوعب؟ ما يستوعب. إحنا علينا في بحث الأرش أن نلاحظ كون العبد معيبا وكون العبد صحيحا، لا أن نلاحظ أن الجناية مستوعبة أو غير مستوعبة. فحينئذ نسألكم هذه الجناية التي مستوعبة، بل هل أوجبت سقوط مالية العبد أو لم توجب سقوط مالية العبد؟ فإن فرضنا أنها أوجبت سقوط تمام مالية العبد، حيث إن الجناية استوعبت قيمة العبد، فحينئذ كون العبد معيبا بجناية تستوعب لقيمته، يعني مثلا فرضا ليس له مالية الآن، ليس له قيمة، يكون البيع باطل. إذا فرض أنه سقطت مالية العبد فأنت اشتريت عينا لا مالية لها فيبطل البيع. وأما إذا كانت هذه الجناية المستوعبة لقيمة العبد لا توجب سقوط المالية، العبد جنى على حرا فقطع يده وفرضنا نصف رية الحر تساوي تمام قيمة العبد، ولكن مع ذلك يبقى له ما مالية ويصح بيعه وما شاكل ذلك. إذا ثبت أن له مالية قطعا سيكون الأرض جزء من الثمن، لأن معنى الأرض التفاوت بين الصحيح والمعيب بالنسبة إلى الصحيح، والمفروض أن المعيب مو صفور كما بينا ذاك المطلب، المعيب له قيمة ولو قليلة، فسيكون حينئذ الأرض جزء من الثمن، لا أنه مستوعب لتمام الثمن. وضع الإشكال. قال وكيف كان مشروع في الإشكال؟ قل شيخنا ويلاحظ عليه وفيه وكذا عشان نفتهم احنا. قال فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه الذي جنى وفعل ما فعل، بل جناية يستوعب قيمته، إما أن يكون له قيمة مالية تبذل بإزائه أو لا. فعلى الأول إذا كانت له قيمة فله مالية، إذا المعيب مو صفر، إذا الأرض لا يساوي تماما الثمن، فلا بد أن يبقى شيء من الثمن للبائع بإزاعه. ليش؟ لأن الأرش هنا لا يسوى تمام الثمن، لفرض أنه المبيع المعيب له قسط من الثمن، له ما مالية، فلا يرجع بجميع الثمن عليه. وعلى الثاني إذا استوعبت تمام القيمة فينبغي بطلان البيع. ولو قيل، قد يقول قائل يخرج ويأتي على الخط فيقول، قد يقول قائل بأنه الجناية وقعت في ملك البائع، فالغرامة حينئذ على البائع، ومقتضى ذلك أن المجني عليه إذا جاء للمشتري وطالبه بحق الجناية فإن المشتري له أن يمتنع ولا يدفع شيء، ويقول روح طالب من؟ اذهب وطالب البائع المالك للعبد، لأن الجناية قد حصلت في ملكه، وحينئذ المشتري له الامتناع، ويقول لي المجني عليه الغرامة على البائع، ولو دفع المشتري شيئا فهذا منه تبرع، فلا يصح أن يطالب المشتري البائع بالأرش. وحينئذ قد يقال لا يلزم بطلان البيع في الجناية المستوعبة، لأنه لا بد أن يطالب المجني عليه البائع، فلا ينبغي بطلان البيع، فإن المشتري لن يخسر شيئا. يقول المصنف هذا الكلام يرد عليه أولا وثانيا، فلعل منظور العلامة إلى هذه النكتة، ولهذا قال بالرغم أنه لا مالية له، بالرغم أن الجناية تستوعب قيمته، إلا أنه لا يبطل البيع، وذلك لأن المشتري لا يدفع شيئا من كيسه.
يعني جاء يفرض عدم المالية العلامة.
نعم آدم. نعم يجيب المصنف على هذا التمحل أولا وثانيا. أما أولا فلأنه كون المطالب هو من؟ هو المشتري أو البائع، لا يغير من المطلب بحثنا شيء أصلا، لأن المفروض أننا نبحث هل أن العبد له مالية أو ليس له مالية. فمتى ما فرضتم أن العبد جنى بجناية تستوعب قيمته وكان بسبب ذلك لا يبذل بإزاء جزاء هذا العدمان أصلا، سواء الذي يدفع الفداء يدفع الأرش البائع أو المشتري. إذا هذا المبيع سنخ مبيع لا مانية له، لأنه لا يبذل بإزائه شيء، فحينئذ تكون المعاملة معاملة باطلة، هذا أولا. وثانيا بأنه ما ذكرتموه غير صحيح، فإن المجني عليه له حق في الرقبة أينما تحركت. ياي هذا حق الجناية، يسمى حق الجناية، ما درسنا في المنهاج في منهاج الصالحين أن الخمس ليس من قبيل حق الجناية. حق الجناية بمعنى أنه المجني عليه حقه يتعلق بالرقبة أينما انتقلت الرقبة، فإذا انتقلت الرقبة إلى المشتري فهي محقوقة بحق الجناية للمجني عليه، فأينما وجدها ومن يملك الآن الرقبة ملكا فعليا له أن يأخذ منه الرقبة. من وضع يده على الرقبة المحقوقة بحق الجناية لمن؟ للمجني عليه، يستطيع أن يأخذها. هذا ثانيا. ثالثا أيضا جاء جواب نقضي المصنف، قال العلامة لو كان يرى هذا الذي ذكروه، وهو أنه المشتري له أن يمتنع وما له حق، بل يستطيع أنه يقول روح ارجع إلى ذا، هذا يتنافى مع كلمات العلامة في الجناية العمدية في مورد القصاص. ففي الجناية العمدية في مورد القصاص لو اقتص من الجاني عمدا فقال، قال العلامة يصح للمجني عليه أن يقتص من ذات الرقبة، وقال إذا اقتص من ذات الرقبة يستطيع بعد ذلك أن يطالب بالآرش، فكل هذا يتنافى مع ما ذكرتموه، وأن المشتري يقول لا تأخذ الرقبة، الرقبة مالتي ملك الأخ، روح تابع البائع، وإذا دفع شيء المشتري ما له حق أن يرجع على من؟ ليس له حق أن يرجع على البائع. وهنا قال العلامة يرجع على البائع بالآرش، فحينئذ ما أفدتم غير تام. ولو قيل إن انتزاعه، إن انتزاع المجني عليه من؟ العبد. إن انتزاع المجني عليه العبد عن ملك المشتري لحق، لحق الجناية لحق كان على العبد عند البائع يوجب غرامته على البائع لا على المشتري. كان اللازم إشكالين شيء، يعني ثلاث إشكالات، أنه قال مع منعه في نفسه قد نكتتين، كان اللازم من ذلك مع منعه في نفسه بين نكتتين، بلي أن يكون يوم اللازم أن يكون الحكم كذلك، يعني الغرامة تكون على البائع فيما لو اقتص من الجاني عمدا في مورد الجناية العمدية. وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسط من الثمن فيه بأنه يثبت الآرش. وبالجملة فالمسألة، يعني ما قدرنا نتصور، رجع لأصل البحث، هل يتصور أن يفرض كما فرضه العلامة أنه تستوعب، أن نفترض أن الأرش يساوي تماما قيمة المسمى كما يحاول أن يفترض ذلك العلامة؟ قلنا تصوير ذلك بل محل إشكال وتأمل، خصوصا مع فرض قلنا شنو لو كان العيب سابقا على العقد. أما لو ما كان سابق على العقد العيب بل يمكن على كلام على بعض الوجوه التي تقدمت. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة الجديدة. لا يبين أنه الذي ذكرتموه في المطلب السابق بأنه فينبغي بطلان البيع فالأول العرش، هذا كل كلامه صحيح لهالنكتة التي ذكر، أنه أصلا هذا كلامه كله يا شيخنا مبني على أن المجني عليه له حق في وين؟ في رغبة العبد بأن يأتي للمشتري، حتى يقال أنه في هذه الحالة هل يبطل البيع أو لا يبطل البيع، هل أنه يلزم دفع العرش أو لا. أما لو قلنا بأنه أصلا كل المسألة ما تأتي
يعني يرجع يقول العلام وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضا، يعني مناقشة لهذه العبارة لو اشتري
لا لا مو نقاش العبارة، نقاش إلى أنه كل الكلام الذي ذكرته. أما قل شيخنا العظم أنت أيضا في الإشكال،
لو قيل هذا الإشكال على
الشيخ العظم
الأخير.
على الشيخ العظم الأخير نعم، أنه وكيف فلا بد أن يبقى شيء من الثمن للبائع بإزائه، وبالتالي أنت فرضت في الصورة الأولى بأن المشتري يطالب البائع بماذا؟ بأرش من الثمن، كل هذا مبني، وأنت في الفرض الآخر ليس له أن كذا، كل هذا مبني على أن المجني يعني له حق أن يأخذ العبد. يقول هذا إشكال أنه أصلا خلوا حاجة يشكل على أنه أصلا ما له حق، ولو دفع المشتري شيء إنما دفعه تبرعا ومجانا، يبي في هذا الإشكال فقط.
بس مو واضح أنه جاي يقول ما له حق، وإنما جاي يقول أنه الغرامة على البائع مو على
بل لا يقول ولو
ينفي الحق عنه.
ولو قيل أن انتزاعه عن ملك المشتري لحق كان على العبد يوجب غرامته على البائع، هذا ليش غرامة؟ فما أنفع أرش أنا شيء. وبعضهم قال مقتضى ذلك المتوهم، لو تلاحظون المشتري المشتري لا يطالب بالأرش، ما يستطيع طالب بالأرش. يقول استفيدوا شيخنا، أنتم أما قلتم بأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بأرش، يقول هذا ما له حق يطالب بالأرش. ليش؟ لأنه إذا جاء المجني عليه وطرق باب المشتري قال اعطني الغرامة، فالغرامة عليه، الغرامة على البائع، فهو ما عليه شيء. لو دفع الغرامة فحينئذ يقال له متبرع. إذا وين مورد الأرش؟ لا بد أن المجني عليه خلاص ما له علاقة مع المشتري، ولا علاقة بهالمعاملة، ولا علاقة بالثمن حتى يقال يثبت الأرش، وإنما يطالب به ما يطالب به البائع. فإذا جاء للبائع طرق باب البائع، أيها البائع أنا عبد، أين عبدي؟ محقوق. إن كانت الجناية جناية خطئية فيدفع له الأرش. إذا امتنع من دفع الأرش لا تصل النوبة إلى شنو؟ إلى رقبة العبد، لأنها بيعت وانتقلت إلى المشتري، هذا كذا أو كذا يتوهم، فحينئذ تنتقل الأرش إلى الذمّ، إلى الذمة. يبي يثبت بأنه لا سلطنة للمجني عليه على العبد الذي بيع وانتقل حقه. إن كانت الجناية جناية عمدية أيضا نفس الشيء، ما له حق يأتي ويقتص من العبد، لأن العبد قد انتقل إلى ملك طرف آخر، والمفروض أن المنتقل إليه ليس هو سبب الجناية. فبالتالي ما فرضتموه من فرض الأرش، ما فرضتموه من أنه ماذا؟ من أن المشتري في الفروض السابقة فليستطيع أن يطالب، كل هذا كلام غير صحيح. قال لي لا، وقد وهمهم ذكروا في الشروع، قد يتوهم متوهم أنه هذا لا يلزم منه بطلان البيع حتى في فرض الجناية المستوعبة. ليش؟ لأنه لا بد أن يطالب البائع لل، فإذا المشتري انتقل له شيء له ما مالية مستفتين، فهذا قال يدفع كل الإشكالات. فلا تقول أنه لا، بل لا يبطل البيع لعدم المانية، لا تقول بأنه يثبت لا يثبت الأرش، إذ بدعوى أنه المجني عليه ليس له أن يطالب ويأخذ حقه من الرقبة. واضح النقطة؟
يعني بناء على هذه الشيخ يصير العبد هذا مو عبد باختصار، يصير مو عبد معي،
بل مو معي خلاص، بل لأن صار الجناية انتقلت إلى الباع فقط. نعم نعم، وبالتالي العبد له مالية، لأن المشتري ما بيخسر شيء، المشتري سيشتري عبدان لبل، والمجني لا يستطيع أن يتسلط عليه، وإنما العبد انتقل إلى الرقبة. قال كل كلام هذا باطل عام عاطل واضح. هذا تمام الكلام في تلك المسألة، المسألة الجديدة. في هذه المسألة ذكرنا في أوائل دروس الأرش أن حساب الأرش عبارة عن التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة، فنأخذ التفاوت ونقسمه على الصحيح، ونأخذ هذا الكسب من الثمن المسمى، وهذا يعني أن حساب العرش متوقف على معرفة قيمة العين الصحيحة وقيمة العين المعيبة. فتارة تكون القيم معلومة وواضحة ومعينة، فواضح، فحينئذ لأننا نعلم قيمة العين الصحيحة والمعيبة فالمسألة واضحة. ولكن أخبر الله لكم، ولكن إذا فرضنا بأنه القيم قيمة العين الصحيحة أو المعيبة غير واضحة بالنسبة إلى المتعاقدين، فرجعوا إلى المقوم، فهنا ثلاث صور أشار لها في الكتاب. الصورة الأولى، تارة المقوم لا يعمل حدسه وخبرويته في المسألة، بل يخبر فيقول هذا يسوى عند أهل الخبرة أو في السوق 100 دينار فقط. هو شنو مخبر؟ قيمة هذه العين الصحيحة أو المعيبة كذا، وأنا من باب الإخبار بذلك، الإخبار بتقويم أهل الخبرة أو بالمتعارف في السوق. ففي هذه الحالة يكون هذا المقوم في الحقيقة ليس مقوما بمعنى إعمال الخبروية، وإنما هو مخبر عن حس، فهذا خبر حسي، ويشترط فيه ما يشترط في الخبر الحسي من المعروف. يشترط في الإخبارات الحسية في الموضوعات التعدل والعدالة، يشترط العدالة ويشترط التعدل، لأن هذا من باب الشهادة. الصورة الثانية، أن يعمل المقوم خبرويته فيحدد القيمة بغض النظر أن هذه هي القيمة التي عند أهل الخبرة الذي آخرين أو لا. أنا من باب كوني من أهل الخبرة أقول أن هذه العين تسوى صحيحة كذا، تسوى معيبة كذا. اتفق أهل الخبرة الآخرين معي أو لم يتفقوا معي؟ كان أهل السوق يشترونه كذلك أو لا يشترونه كذا؟ ما العلاقة لا بأهل السوق ولا بأهل الخبرة؟ حتى أهل الخبرة كان يستني يقول ما العلاقة بأهل الخبرة، وبس أهل الخبرة واضح. يقول أنت من أهل الخبرة؟ قال أنا أهل الخبرة وأهل الخبرة واضح. فهذا إخبار حدسي من باب قول الخبير. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن يفترض أنه هذا المقوم ينقح الصغرى لكبرى معلومة، فالمتعاقدين يعرفون أن قيمة الحجر العقيق اليماني 10 دينار، هذا واضح، وإنما لا ندري الصغرى هل هذا الحجر حجر يماني أو ليس حجرا يمانيا. فذهبوا إلى المقوم لكي يحدد لهم الصغرى، فيقول هذه المواصفات الموجودة تقتضي بأن يكون العقيق عقيقا يمانيا، فقل هذا الحجر عقيق يماني. فهنا لا يقوم هو شيء شيخنا، إنما يحدد الموضوع. هو لا يقوم شيء، إنما يقول هذا الموضوع كذا، هذا الموضوع كذا. فهذه صور ثلاثة. وما يطلق عليه عندهم اصطلاح المكون هي الصورة الثانية لا الصورة الأولى والصورة الثالثة، فإن الأولى والثالثة ليس من باب تحديد القيم السوقية أو القيمة القيمة العين قيمة العين الصحيحة والمعيبة، فالأول إخبار والثاني فقط إخبار عنه مواصفات، هذه المواصفات تقتضي التحديد الموضوع الخارجي، ولا أقول أن قيمة العين كم تسوى. ويقع البحث حينئذ هل يشترط، لا إشكال أن شروط الشهادة يشترط في الأول والثالث، يمكن يكذب علينا، يمكن هذه المواصفات ليست حقيقة يماني، ففي الأول والثالث ما في إشكال أنه شهادة، فيشترط فيها كما يشترط في ما يشترط في الإخبار الحسي، وقالوا أنه عندهم يشترط المعروف التعدد والعدالة. إنما الكلام في المقوم الذي إخباره حسي، هل يشترط أيضا فيه التعدد؟ هل يشترط فيما يشترط في الإخبار الحسي أو لا؟ المصنف يقول نعم يشترط، كما يشترط التعدد في الإخبار الحسي يشترط التعدد في الإخبار الحسي، خلافا لجماعته، وينقل أدلة ثلاثة لبيان عدم شرطية التعدد في الإخبارات الحدسية، أي قول أهل الخبرة. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ثلاثة أربعة مثلا انتهينا منها، ثلاثة أربعة المسألة
انتهينا.
قيمة السوقية بس،
يعني
القيمة السوقية للأمس
السوق يتعارى شراء.
نعم قد يخبر عن أهل السوق، لكن أهل السوق يقول هذا مثلا يتعامل بالغالب. أقول أن القيمة المتعارفة لهذه العين لهذه المواصفات كونها صحيحة تسوى كذا. شيخنا شيخ عبد النجار.